الرقابة إذا انغرزت في الضمير وأصبح الإنسان لا يعني ينظر إلا يعني وجه الله سبحانه وتعالى ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل إلا على الله وجعل عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فنبذ كل وصلة وكل شرك وكل نوع من الرياء فعندئذ تخلص النية لوجه الله سبحانه وتعالى ويكون العمل على قدر هذا الإخلاص. ولهذا تجد انفتاح النفوس يعني انفتاح النفوس للقرآن مثلا فأحيانا يقرأ الإنسان بعض الآيات ولكن لا يجد فيها المعنى الذي أحيانا تنشرح له صدره كما إذا سمعها من غيره مثلا من قارئ أعطاه الله عز وجل يعني حسن الصوت والشجاء وكذلك الإخلاص فأحيانا يقرأ هذه القراءة عددا من المرات ويسمع أيضا ولكن في مرة من المرات يعني يكاد إذا انفتحت نفسه لهذا الشيء وتجرد للعمل لوجه الله وأصبحت أجهزة استقباله مفتحة مستقبلة عندئذ أثر فيها هذا المؤثر. ومن ذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة أن عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان يتعسس أخبار المسلمين بالليل وينظر يعني المحاويج فيساعدهم بل ويتدخل حتى في الأمور والاجتماعية عندما يشعر أن امرأة يعني بحاجة إلى زوجها إما يعني بقول شعر أو غيره فيحل الإشكال. فمن ذلك أنه سمع يعني أحد القراء يقرأ في سورة الطور فهو قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك بتأثيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخلص الناس أصدقها أصدقهم. لكن أحيانا مع هذا قد يكون فيه أحيانا موانع معينة في نفس السامع لا في نفس المتكلم فسمعها لما يعني تبين أو قرأ يعني أوائل هذه السورة حتى يعني وصل إلى الآية الكريمة إنما توعدون إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا قال فكأنه يعني كأن من صدع قلبه رضي الله عنه وجلس بجوار حائط حتى هدى فقال يعني جلس شهرا يعود بالناس. هذا دليل على تفتح النفس للخير وقبولها للخير وعندئذ هذه إشعار النفس دائما بالإخلاص إشعار النفس دائما بأن يجلو الإنسان عن قلبه وعن نيته كل الشوائب. هؤلاء الناس من الدنيا مهما كان بماذا ينفعونك حتى لو أوقع على عمل من الأعمال يعني قد تكون يعني منفعة يسيرة أو بسيطة من أعراض الدنيا لكن الذي جعل الله سبحانه وتعالى يعني لك يعني أنك إذا ركنت إليه واعتمدت عليه وأخلصت في العبادة إليه سبحانه وتعالى عندئذ ورد في الحديث كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين. فهذا يعني دليل يعني صادق على أن الله سبحانه وتعالى كلما تقرب إليه العبد كلما أحبه. وهذا دليل على يعني الإخلاص في الإنسان فالنوافل العبادات يعني تكون بعيدا عن رؤية الناس نوافل العبادات تكون بعيدا عن رؤية الناس ومن هنا يعني قال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا المقصود أنه يحصل فيه إخلاص إخلاص النية. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. هذا إشارة إلى ما يعني يراه أهل العلم في هذا المسألة من الحنابلة وغيرهم في مسألة النية وهي مسألة أنه لا بد لكل يوم من نية. وقد تبين معنا هذا في السابق أن من لم يبيت الحديث الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يبيت الصوم من الليل أو النية من الليل فلا صيام له. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فتبييت نية الصيام لا بد منها. هذا يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح وثابت. لكن لو أن أتى تصد بهذه العبارة هنا لو أتى بما يدل على النية وبما يشعر بالنية. العشاء عندما يتعشى عشاء الصائم، عندما يتسحر يتسحر سحور الصائم، فهذه قرينة تدل على إرادته الصيام. ليس المقصود في هذا أنه يتلفظ كما يتلفظ بعض الناس نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن النية محلها القلب، محلها القلب، ولهذا هذا العضو من جسم الإنسان يعني مركز حساس. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن مدار العمل على سلامة ما في القلب، على سلامة ما في القلب، وهذا القلب يعني تجده موضعا للطهر أو موضعا للنكت الذي يحصل من آثار المعصية. فآثار الطاعة تجعل هذا القلب نقيا صافيا، ويجلو هذه الأخطاء التي يقع فيها الإنسان. إذا جاءت الطاعة جلت تلك النقاط والنكات التي تحصل على القلب، لكن إذا جت المعصية على القلب ثم جاءت عليها أخرى، عندئذ يحصل والعياذ بالله قوة في القلب وقساوة. فإذا وصل إلى درجة الطبع والختم عندئذ يسمع ولا كأنه يسمع، ولا يفقه، ويبصر ولا كأنه يبصر، يرى يعني بعينه ولكنه. ولهذا نفع عنه القرآن السمع والبصر مع وجوده في آلته الحسية، ولكن المقصود سماع القبول وبصر التعقل. فإذا سمع الإنسان آية من كتاب الله ولم يخشع تخشع لها قلبه، لم يخشع القلب ولم يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستشعر الوقوف بين يديه أيضا، ولا أيضا الخجل من الله عز وجل إذا كان على معصية، فهذا والعياذ بالله القلب فيه مرض، هذا القلب فيه مرض. وعلى الإنسان أن يجلو هذا الصدى الذي وجد في هذا القلب، فلهذا يجب الحفاظ عليه، فهو جهاز حساس. ولهذا يعني ورد في الحديث أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني يقلب هذه القلوب الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. لكن متى؟ إذا مالت إلى الخير سددها على الخير وثبتها عليه، وإذا مالت إلى الشر والعياذ بالله فإنه ييسر لها هذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فينبغي للإنسان المسلم أن تكون عقيدة صحيحة في قلبه، وأن يكون حب لله عز وجل وإخلاص للعمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يصفي هذا القلب بالعمل الصالح. وإذا كما قلت لكم المقياس أن ينظر إلى الصلاة، وأن ينظر إلى القرآن، وأن ينظر إلى الذكر، فإن كان لا يؤثر في نفسه ولا في قلبه فهذا القلب فيه خطر، وعليه خطر، وعليه أن يتعاهد. هذا العلم لا يدخل في قلب فيه حسد، ولا يدخل فيه في القلب إذا كان فيه حقد، ولا يدخل في القلب إذا كان فيه أيضا ظلم، لأن هذا العلم يعني يحتاج إلى طهارة في الباطن. فما أن العبادة لا تقبل إلا بطهارة في الظاهر، فكذلك لا بد من طهارة الباطن، لأن العلم عبادة السر، العلم عبادة السر، خشية الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام أحمد في هذه المسألة عن رجل وعنده من العلم قليل، فقالوا يعني إنه ما عنده هذا علم، قال كيف وعنده رأس العلم؟ ورأس العلم كما ورد عن ابن مسعود ورد عن الحسن البصري الخشية، إنما العلم الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. ثم هذه العلوم لا تثبت في القلب إلا بالطاعة، وإلا بتذكر دائما يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وقهره وسلطانه، وكذلك وهيمنته واللجأ إليه، وكذلك الخوف منه. عندما يتذكرها الإنسان باستمرار يصفو هذا القلب، ثم ولا يصبح فيه على الناس شيء حتى ولو آذوه، فسرعان ما تذهب هذه الحساسيات في قلب العبد المؤمن الذي لا يكون عنده حقد ولا يكون عنده حسد. وعلى أي شيء تحسد الناس؟ على أي شيء؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله سبحانه وتعالى أو علمه القرآن فهو يتلوه ويقوم به أناء الليل وأطراف النهار، تحسده حسد الغبطة لتكون مثله، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، في وجوه الخير. أما ما عدا ذلك، فلان عنده قصور، فلان عنده مراكب، فلان عنده سيارات، يموت ويتركها، ولا أيضا يعني كونه يموت ويتركها مسألة سهلة، لأن أمر واقع. لكن السؤال لابد منه،
من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا تستحق الدنيا أصلا أن يتحاسب الناس عليك. لكن دائما وأبدا انظر في العبادة إلى من هو يعني فوقك في العبادة دائما، وانظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منك. فكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتخلقون بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه القرآن، وكان لا يقيم للدنيا ولا. وليس معنى هذا أنك لا تعمل وترقد في المسجد وتكون عالة على غيرك، لا، معنى أنك تكتسبها وتنفقها. هذا هو يعني في وجوه الحق والخير، هذا معناه. يعني ما هو معناه أنك تكون سلبي وأن تكون عالة على الناس. يعني لما عمر رجي وجد واحد جلد ووجد آخر يعني فيه ضعف ومسكنة ويصلي في المسجد في أكثر الوقت، فكان يخرجهم عمر يقول اخرجوا، السقوف ما تمطر ذهبا. فقال من ينفق عليك على رجل؟ قال أخي. قال أخوك خير منك، أخوك خير منك. فالرجل يعني هنا يجب عليه أن يكون هو الذي يعطي، ويده هي العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا يعني الذي يعطي، أما الذي يأخذ ويقول أنا أجلس في المسجد وأصلي وكذا، فهذا ليس حالة يعني العبد الذي أوجده الله عز وجل لحكمة وأوجده لأمر مهم في حياته. فيجب يا إخوان صلاح القلوب، صلاح القلوب من الأمور المهمة، ويجب علينا أن نتعهد هذا الجزء من البدن بالتوبة وكثرة الذكر والاستغفار، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله سبحانه صباحا ومساء وعند قائم الظهيرة، التسبيح، الاستغفار، الذكر المشروع الوارد من الكتاب ومن السنة، لأن فيه جوامع الكلم، ولأنه الخير كل الخير، فعندئذ تجد المؤمن هين الليل. ولا تجد الإنسان الجواب المستكبر إلا من كان فيه والعياذ بالله بعد عن الذكر، فيقسو قلبه. فإذا قسى القلب كان محلا للمعاصي، لأنه بالعكس أحيانا يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. نستجير بالله من ذلك. قال وكذا، أي ومثل الحكم السابق. وكذا أو وكذلك، أي ومثل ذلك. هذه المسألة وكذا يعني وكما أن الحكم في المسألة السابقة، الحكم في المسألة اللاحقة هو مثله. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين وهو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أطلق في كتب الحنابلة شيخ الإسلام أو تقي الدين فالمراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا العالم الجليل له اجتهادات وله علم غزير وله وقوف عند كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله جهاد، فيعني جهاد مع أعداء الله عز وجل على اختلاف أنواعهم، وكان يصدع بكلمة الحق، وله كذلك مواقف جليلة يعني في إرساء العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى دراسة النصوص وأقوال أهل العلم والمقارنة بينها. ولهذا فإن المتملي فيما يتناوله هذا الشيخ في المسائل العلمية عندما يتناولها، سواء بالتقعيد أو سواء بالشرح والخروج بالنتيجة في مسألة من المسائل، يجد أن هذا الرجل يعني أعطاه الله عز وجل جمع له من العلم الكثير، حتى قال عنه بعض أهل العلم جمع الله عز وجل له العلم، علم الأولين والآخرين، حتى أنه يرى العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع منها ما شاء. وهذا لتقوى الله سبحانه وتعالى وللتجرد، وكذلك صدق النية في قول القاف العلم والعمل. قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. فهذا المسألة هي مسألة أنه بمجرد ما يدخل رمضان يحس أنه لا بد إن شاء الله ما أحياه الله أن يصوم هذا الشهر، فعندئذ هذه النية يعني تبقى وتكفي، ولكن تجديدها باستمرار في كل ليلة هذا ما عليه السلف وما عليه أيضا كل إنسان. لكن الحذر والخطأ أن يعزم في نفسه أن يقطع هذه النية، يعني يقول أنا غدا يعني، أو يشكك نفسه أني غدا أصوم أو ما أصوم، هذه خطيرة، لأنه ما عنده عزم إذن على الصوم، وأتى بما يناقض النية التي نواها في أول الشهر، فيجب عليه أن يأتي أن تبقى النية على ما هي عليه ولا يبطلها بشيء، يعزم يعني على الصيام باستمرار، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناكل للصوم. يعني الشارع الحكيم كما سيأتي معنا في مسألة تأخير السحور، أنت الآن نويت الصوم من الأول الليل، فالعشاء وإتيان الأهل وكذلك السحور، يعني بعض الناس يظن أنه إذا يعني عزم على النية نية الصوم لا يجوز له أن يأتي بأكل أو شرب ما دام الوقت فيه سعة. لا، الوقت فيه سعة، والشارع الحكيم يعني كان من حكمته السعة في هذا الأمر، وهو أن الإنسان يأكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا يعني من حكمة الله عز وجل ومن رحمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، كان يؤخر السحور، وذلك لئلا يعنت الناس ويشق عليهم. فمن هنا جاء يعني أنه لو أن الإنسان نوى وعزم أنه يصوم على الصوم ثم أتى بما يعني يخالف ذلك من أكل أو شرب ما دام الوقت متسعا فإن هذا جائز، هذا جائز ولا يعتبر ناقضا للنية. فالنية هي العزم على فعل الشيء ومحلها القلب، فلا يضر أن يأتي بعد ذلك بأكل أو شرب، وهذا يفعله بعض الناس جهلا، يقول خلاص أنا عزمت الصوم، تعطيه فنجان شاي أو تعطيه ماء أو شيء يقول لا أنا عزمت الصوم خلاص. طيب لو أكلت أو شربت ما دام الوقت متسع فذلك لا يضر في العزيمة، لا يضر في العزيمة.
أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله.
هذه المسألة مسألة الاستثناء، مسألة الاستثناء، فالاستثناء أصلا يعني الذي هذه قاس عليها وهي مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقصد بهذا عدم التعليق، وإنما المقصود هنا التبرك، لأنه تقول أنا مثلا يعني أفعل هذا إن شاء الله أحيانا تعليقا على شيء، يعني إن شاء الله وأنا أفعله وإن شاء لم أفعله، فمعناه أنت في يعني شيء عدم العزم. لكن أحيانا يكون تقول له خذ سوء هذا يقول لك إن شاء الله وهو عازم على الفعل، فهذا يختلف عن هذا. قوله إن شاء الله تعليقا يعني على حصول المشيئة، فمعناه أنه لم يجزم، لم يجزم بالعمل، إذا شاء الله فعلت وإذا شاء الله لم أفعل. وأما وهذا تردد، هذا لا يجوز في النية في مسائل العبادة، في مسائل العبادة لابد من الجزم إذا أراد الإنسان أن يفعل. فكذلك إذا قال شخص أنت تصوم بكرة قال إن شاء الله، ليس مقصوده بهذا التعليق، وإنما مقصوده بهذا التبرك، يعني أما من حيث عزيمتي فإن أحياني الله أصوم ولا أتردد في ذلك. وأما من حيث يعني كون هذه قول إن شاء الله من باب العبادة ومن باب الاستعانة بالله عز وجل أن يعينه على الصيام فلا بأس بذلك. قال وهذا مثل قوله أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بذلك، يقصد بذلك أنه متيقن وجود الإيمان في نفسه، هو مؤمن ومتيقن، فيحكم بشيء موجود في النفس، وإنما يريد بهذا التبرك والدعاء، يعني اللهم ثبت إيماني، هذا معنى قوله إن شاء الله، يعني أنه كان جازم ويعرف حال نفسه. لكن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني إن شاء الله أن أؤمن آمن، وإن شاء الله إن لم أؤمن لا يحصل الإيمان، فهذا تعليق على حصول المشيئة وليس عنده جزم بالإيمان، ليس عنده جزم بالإيمان. فينبغي يعني معرفة الاستعمال، فاستعماله إن شاء الله إذا كان مقصود بها التبرك ومقصود بها الدعاء في مثل هذه المسائل فليست للتعليق، ليست للتعليق، وإنما هي للدعاء والتبرك. وأما إذا كانت لخلاف ذلك فإنها تكون تعليقا، وعندئذ فالإنسان في شك، والشك وكل ما يؤدي إلى الشك في النية نفسها في النية نفسها، فعندئذ هذه النية تكون يعني غير صحيحة، ولا بد أن يأتي بنية فيها العزم على فعل الشيء.
وكما لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر.
هنا يعني مسألة الأولى أن الإنسان يعني فيها يعني ألا يحدد نفسه بهذا أو ينوي إن أصبح غدا يعني مثلا صام 29 يوم ولا يدري غدا يكون يوم 30 فيصومه أو يكون يوم عيد الفطر فيفطر وجوبا، إن كان يوم 30 وجب عليه الصيام إلا من عذر، وإن كان يوم يعني شوال فيجب عليه الفطر لأنه يعني عيد والعيد لا يجوز صومه، العيد لا يجوز صومه. ففي هذه المسألة يقول لو أنه نوى هذه النية تحصل في أول الشهر وتحصل في آخر، فأحيانا يكون اليوم يوم 29 وبكرة 30 أو يوم واحد وما رؤية الهلال وجاء وقت النوم ونام، فهو يقول إن كان بكرة من رمضان صمت وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. هذه مسألة وقد سبق معنا أن مثل هذا أن مثل هذه النية لا تجزي، لا تجزي هذه النية لأنها نية متشكل، نية متشكل. وكون هذا اليوم يعني لو فرضنا أنه ظهر من رمضان وهو لم ينوه إلا فيما بعد في أثناء النهار فيمسك وجوبا ويقضي يوما مكانه، هذا أولى من أن ينوي صوم يوم هو مشكوك فيه. وقد ورد أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما ورد في الأثر. طيب نأتي إلى الجانب الآخر وهو مسألة ما إذا كان يوم 29 وليلة 30 قال أنا على طبعا على نيتي إن ظهر غدا من رمضان فأنا على نيتي صائم وإن كان من شوال فأنا أفطر. قالوا اختلف هذا عن الأول، لماذا؟ لأن هناك مستصحب حال شعبان والأصل بقاؤه، الأصل بقاؤه، وهنا مستصحب حال رمضان والأصل بقاء رمضان، وما دام الأصل بقاء رمضان فعندئذ نيته لا تتغير فتبقى نيته على ما هي عليه، فإن أصبح من رمضان لا يرد هذا، لا يرد أنه كان متشكك، لا ما كان متشكك بل هو عازم وجازم. وإن كانت صورة اللفظ، صورة اللفظ اللغوية إن كان غدا من رمضان صمت وإن كان غدا من شوال أفطرت، صورة اللفظ فيها تردد، فيها تردد، غير أن التردد الموجود هنا ليس كالتردد في أول الشهر. فما دام الأصل استصحاب حال الشهر وهو رمضان فمثل هذه النية لا تضر، مع أن الأصل في المسلم ألا ينوي إلا الصيام، فإن ظهر أنه مفطر يعني أفطر الناس أفطر معهم وجوبا ولا إثم عليه. هذه هي المسألة.
ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية،
ويضر مثل هذا إذا قال إن كان بكرة من رمضان صمت وإن كان من شعبان أفطرت، قال يضره لأن هذا يتعارض مع إيش؟ مع أمرين، أولا أن الأصل بقاء شعبان، الأمر الثاني أنه لم يبيت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام أو النية من الليل فلا صوم له، فهذا متردد ومشاك في النية لم يبيتها التبييت الصحيح فعندئذ يكون شاك. فإن كان نواها جزما أن يصوم يعني جازما ثم بان أنه من رمضان صح صوم، مع أنه آثم في أنه إذا نوى يصوم يوم الشك، والعبادة تصح أحيانا مع الإثم وقد تبين هذا في الأول كما مر معنا، لكن إذا أصبح عازما على الصيام ثم تبين أو كان يعني مترددا أو ما نوى أصلا ثم أصبح وقالوا للناس هذا يوم صوم وما بيت النية ما سمع نام ولم يسمع، فعليه أن يمسك وجوبا ولا يحتسب له صوم ذلك اليوم لعدم التبييت، وعليه أن يقضي يوما مثلا، عليه أن يقضي يوما يعني إنسان نام فلما أصبح إن أخبر به في الفجر فينوي الصيام وصيامه صحيح. لماذا؟ لأنه وإن كان الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فالصحابة متى كانوا يمسكون؟ بعضهم ما كان يمسك إلا مع الصلاة، وهذا ذكره ابن حجر في الفتح، ولام الموفق رحمه الله تعالى على ادعاء الإجماع على أنه من يعني على من الأذان، وإن كان هو الذي عليه العمل أنه إذا سمع الأذان الثاني فهو الفجر المستطير كما سيأتي وهو بداية الإمساك، ولكن لو سمع من الناس وهو لم يأتي بمفطر بعد الأذان ما شرب شيء ولا فعلم في فالناس يصلون أنه صيام، فعندئذ يجزيه ذلك اليوم. أما إذا ما علم إلا في أثناء النهار فالأصوب والله أعلم والأحوط أنه يعيد ذلك اليوم، ويجب عليه إمساكه احتراما له لأنه من رمضان.
وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه.
قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات، يعني الفرض الثابت الذي يجب عليه أن يمسك عن المفطرات، وسيأتي بيان المفطرات، ولكن هي على وجه الإجمال يعني الأكل والشرب والجماع بلا خلاف بين أهل العلم، هذه تعتبر من المفطرات، وكذلك يعني ما يكون من الإثم، لأن ورد في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يعذب نفسه، ورب صائم أو ليس له من صومه حظ إلا الجوع والعطش. والسبب في هذا أن الصيام عبادة تحتسب، ما في الكلام، حسب نية صاحبها، ولكن إذا ربما يتعرض لمفاسد من النظر ومفاسد من القول وطعن في أعراض الناس وأكل للحومهم يذهب أجر الصوم، حتى يعني ربما يكون الوزن أكثر من الأجر أو يتساويان، فلا حظ له إذن من صومه، ما بقي معه شيء، وربما يزيد على ذلك مال الناس يعني من الآثار، لأن الإنسان يعني ورد في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، ورد في الحديث الصحيح تحريم الغيبة، وكذلك في القرآن الكريم يعني أنه لا تجوز الغيبة ولا تجوز النميمة، وهذه من الأشياء التي يعني ربما أفسدت الصوم معنويا. أما من حيث يعني قضاء الصوم فلا يجب على يعني من فعل هذا، يعني من وقع في غيبة أو نميمة أو نظرة محرمة أو شيء من هذا، هذا لا يفسد الصوم يعني من الناحية العملية، بمعنى إيه؟ لو وقع في مثل هذا يعني دواء هذا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما من حيث قضاء الصوم، الصوم انتهى عبادة، ولكن الذي يفسد كما سيأتي المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك وما دار في فلكه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: من طلوع الفجر التالي، وسيأتي بيان هذا الفجر في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. فقال: من طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني والفجر الأول شيء معروف أصلا، وهو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لهم في الحديث أنه يعني في الفجر نوعان: فجر مستطيل، قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأهوى بها إلى الأرض، هكذا بيديه معا يعني جمع، قال يعني الفجر المستطيل الذي هكذا، وهو الذي يشبهونه بذنب السرحان بذنب الديب، لأنه يأتي هكذا مستطيل، وهو مثل العمود ولا يأتي مثل الفجر الصادق مستطيرا في الأفق. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المسبحتين، وجمع الرواة أيضا بين هذا، وقال: لكن المستطيل هكذا، يعني الذي يكون عرضا وتكون فيه الحمرة هذه الحمرة التي تكون الشفق بعد المغرب هي نفسها الحمرة أيضا التي تكون عند طلوع الشمس، هي حمرة الشمس بقيت هنا وهي حمرة الشمس بدأت من هناك. فمن هنا يعني يكون هذا الفجر التالي إذا ظهر وانبلج الصبح فعندئذ يجب على الإنسان أن يصوم. والدليل على هذا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يظنون أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود يعني ما يفهم من اللفظ، فيربط في رجله خيط أبيض وخيط أسود، قال ولا يزال يأكل ويشرب حتى يرى أن هذا أبيض وهذا أسود فيعرف هذا من هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إن وسادك العريض، يعني بمعنى كناية عن شيء من الغباء، يعني هذا يعني الذي يقال فلان عريض الوساد أو عريض القفا هي كناية عن الغباء. والمقصود ليس المقصود أن ترى الخيط الأبيض والخيط الأسود، لأن الله عز وجل قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فتبين أن المقصود أول النهار، أن المقصود أول النهار. وقد نازع في بعض أهل العلم مثل الأعمش وغيره يعني في مسألة أنه يجوز للإنسان من بعض النصوص، بعض النصوص أنه يجوز له أن يأكل ويشرب حتى بعد صلاة الفجر، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالغلس فلا يعرف. يعني تفسير يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال وضوح الطرق حتى يتبين الصبح، وهذا لا يتبين إلا بعد صلاة الفجر. ولكن هذا ليس عليه العمل، الذي كان عليه العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ويشربون حتى يسمعون الأذان الثاني. ولهذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم إن أذان بلال لا يمنع عنكم أذان بلال، فإنه في بعض الروايات يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يصبح. وفي بعض ألفاظ الحديث كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا فيه دلالة على أن المقصود ظهور الفجر الصادق. وكانوا يقفون عند هذا ويقومون إذا سمعوا الأذان، يقومون إلى سمع الأذان. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده زيد بن ثابت وغيره فيما يرويه عنه أنس، يروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، يعني هذه رواية صحابي عن صحابي والأصاغر على الأكابر، فيروي عنه هذا الحديث أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني تسحروا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو في البخاري، وقد تكلم عليه الحافظ بكلام جميل ونقل نقولا عن أهل العلم وذكر فيه آدابا عظيمة، ومنها قوله حتى في كلمة تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يقل تسحرنا نحن والنبي، قال معه، قال ليشعر بتبعيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا. فانظروا إلى ما كان يعني يفهمه أهل العلم ممن فتح الله عز وجل عليهم، يعني فتح قلوبهم لعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يجدر الرجوع إليه في كتاب الفتح في باب الصيام، فقد تكلم عليه ابن كاتب جميلة ونقلها عن أهل العلم ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكر في هذا قال يعني كم قدر ما بينهما، يعني قدر ما بين الأذان وبين السحور، كم كان بين السحور وبين أن قمتم للصلاة وهو الأذان، إذا سمعوا الأذان خلاص قاموا، لأن الحديث فكان إذا قام إذا سمع الأذان لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه لأهله ومؤانسته يعني ومجالسته الطيبة وريحه الطيب ومخالطة لأهله يعني دماته وتمازج مع أهله، لكن كان إذا سمع الأذان لا يعرفنا ولا نعرفه خلاص، ما عنده انشداد إلى الصلاة وإلى العبادة وإلى أن كل عمل عندئذ لا خير فيه، إذا سمع الإنسان الأذان لا خير في أي عمل من الأعمال حتى ولو كان من طلب علم، خلاص يعني يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نداء، فعندئذ مسارعة، يعني مسارعة في النداء. تجد في فرق بين من يعني سارع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التصديق وإلى الإيمان به وبين من تأخر. ها لو وضع إيمانه أو وزن إيمانه أو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح به إيمان أبي بكر، ليش مسارعة ومسارعة في التصديق، ما عنده تردد فيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أي خبر؟ قال وقد أخبركم بذلك أنه صعد إلى السماء. قال نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. ليش؟ خلاص تصديق وتسليم. المسارعة هنا إلى الصلاة، إذن عند الأذان، هذا هو الأصل في الصحابة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسارعون إلى الصلاة. طبعا هذا هو المقصود والله أعلم، أنه ما بين السحور وبين الأذان، أي قدر بين الصلاة قدر 50 آية، يعني قراءة وتلاوة 50 آية. في هذه لطيفة من اللطائف، كانت العرب تقدر الأشياء بالأفعال، وهذا قوله بقدر 50 آية هو من الأفعال. لكن انظروا في تقدير زيد الفقيه، أفرضكم زيد، هذا العالم الجليل الذي كان يقود ابن عباس له ناقته ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. نحن الآن ما نحترم العلماء ولا نقدر من سبقنا في العلم للأسف، بل ونعد أنفسنا فوقهم، وكيف ننظر إلى أقوالهم ونراجعها، فأننا ونحن والله من أجهل الناس ومن أبعد الناس عن العلم الحقيقي، فعلمهم هم والله من الكتاب والسنة، وإن اجتهدوا وأخطأوا أو اجتهدوا وأصابوا هم في ذلك بين هذا وهذا. فهذا الرجل يعني شوف بما قدر، نقل يعني في العرف يقول كحلب الشاه، يعني يقدر الفعل الذي يفعله الإنسان بحلب الشاه مثلا، أو بقدر ما تنحر الجزور، هكذا كان العرب يقولون، وهذا فعل. لكن انظر إلى الفقه عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال في هذا قدر 50 آية. ليش؟ لأنه أصبح الآن يعني يقدر بالعبادة بمن يعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وتعظيم لتلاوة القرآن أيضا، وهذا يدل على يعني الحب للخير. وإلا لو قال قدر حلب الشاه أو قدر نحر الجزور أو نحو ذلك ما في هذا، بس فهو أسلوب عربي فصيح، ولكنه عدل عن هذا ويعني قاس عليه بالأصل أنه يقدر بالفعل، ولكن قدره بفعل عبادي وهو قدر 50 آية. قال أهل العلم وهي في المتوسط، يعني الآيات الوسط والقراءة أيضا الوسط التي ليست ذاك التغفيل وليس ذاك الهد، وإنما هي قراءة المتوسط، لأنه دائما الحكم بالوسط، ولأن هذه الأمة وسط، فدائما خيرها دائما في التقدير الوسط، يعني لا يعني الإفراط ولا التفريط، فقدروها أيضا بالقراءة المتوسطة وبالآيات المتوسطة، آيات قصيرة ولها معاني معينة وإيقاع في المفاصل، وآيات طويلة مثل آية الدين وغيرها لو حسبت على مثلها ربما يطول الوقت، ولكن لا حدد، قالوا حددوا بالآيات قدر 50 آية، يعني في المتوسط، في المتوسط. وهذا والله أعلم من فقههم رضي الله تعالى عنهم. وكذلك لم يقدره أيضا بالزمن لما قلت، إشادة بالعبادة واحتراما لها، وكذلك ترغيبا في قراءة القرآن. قال في هذه المسألة، وهي مسألة ربما لا تأتي معنا، قال هنا من طلوع الفجر حد. طيب قد يكون الإنسان مثلا نام عن السحور وكان جنبا، أو تسحر وهو جنب فطلع الفجر عليه، عندئذ هو جنب، كيف ينوي الصيام وهو جنب؟ قالوا هذا ينوي الصيام وهو جنب ولا شيء عليه، لا ليس عليه قضاء وليس عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن هذا فقال وأنا يعني يطلع علي الفجر وأنا جنب فأغتسل، وصومه على ما هو عليه، يصوم وصومه صحيح إذا ظهر الفجر والإنسان عليه جنابه فيغتسل ولا يضر ذلك، ويذهب إلى المسجد ويصلي وصومه صحيح، لأنه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته. وقوله إلى غروب الشمس، تحديد بالغروب، المقصود يعني التأكد من غيابها، فإذا وجبت الشمس يعني سقطت، وهو أول وقت تجوز فيه صلاة المغرب، فهذا ولهذا بعض الناس يعني لا يفطر حتى يذهب يعني جزء من الليل. وليس المقصود بالجزء هنا، الجزء هنا يصدق حتى على الدقيقة الواحدة. يعني هنا عبارة لأهل العلم من الأصوليين يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويمثلون لهذه المسألة بهذه المسألة، وهي مسألة صيام جزء من الليل في أوله يعني في أول النهار، وصيام جزء من الليل في آخره. الجزء هذا يطلق حتى ولو على دقيقة واحدة. وأما ما يفعله المخالفون والمبتدعة الضالون الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فهذا هو هذا بدعة، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، بل قال لرجل وهو انزل فاجدح لي أغرف لي ماء، فقال الشمس يا رسول الله، أو قال النهار يعني في لفظات، قال انزل فاجدح لي، قال الشمس أو قال النهار، ثم أمره الثالثة وكأنها كانت فيها شيء من الشدة عليه، فنزل وجدح له وشرب. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال في هذا إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق، المشرق السواد، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا يعني جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فعندئذ إن كان معه أكل يأكل، إن كان معه شرب يشرب، إن لم يكن معه شيء فينوي بقلبه الإفطار، ينوي بقلبه الإفطار ليحصل له أجر اتباع السنة. وهذا ما كان يفعله أيضا أصحابه، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني سئلت عن رجلين من أصحاب رسول الله، وكلاهما متعبد متنسك، أحدهما ابن مسعود، فأحدهما يعجل الفطر وكذلك الصلاة، صلاة المغرب، والآخر يؤخر. قالت أيهما يعجل؟ قال ابن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن المقصود إذا غربت الشمس ويعني تحقق الإنسان من الغروب وصح له يعني أن يؤذن للمغرب ليصلي الناس، هذا الوقت هو وقت فطره. ثم قال في السحور هنا حديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وهو الذي أشار إليه هكذا، ولكن الفجر المستطيل الذي في الأفق. هذا الحديث قال هو حديث حسن، وقال الشيخ الألباني بل هو حديث صحيح رواه مسلم. والحقيقة الذي يظهر لي والله أعلم يعني بتتبع ألفاظ مسلم أن هذا الحديث يعني ليس في مسلم بهذا النص، وإنما فيه يعني ما يشابهه ويقاربه، فلعل الشيخ الألباني يعني رأى أن المعنى واحد، وإلا في الحقيقة وهو من أدق الناس في مثل هذا يعني ما كان ينبغي أن يستعجل بهذا، يعني لا، هذا اللفظ ليس لفظ مسلم، يعني ليس في مسلم بهذا النص تماما، لكن فيه اختلاف. فمن ألفاظ مسلم التي وقفت عليها هي هكذا: لا يغرنكم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، هذا لفظ مسلم، حتى يستطير هكذا، حتى يستطير هكذا. فالرواية بهذا اللفظ هذه هي رواية مسلم، وتتبعت الروايات الأخرى ففيها ما يماثل هذه الرواية وما يقاربها، ومن شاء فليرجع بالصوت، فقد جمع هذه صناعة مسلم التي فاق بها على البخاري، ها حسن الصناعة أنه يجمع يعني ما يتعلق أحيانا بالحكم الواحد من النصوص، فهذا يعني جمع فيها النصوص التي وردت لكن ليس فيها بنص الموجود هنا الذي ذكر الشيخ الألباني أنه لا يقول حسن بل يقول صحيح ثم يشير، لكن لعل القائل هنا حسن لأنه لفظ آخر عند الترمذي وغيره. قال وعن عمر مرفوعة إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه الذي أشار إليه إلى جهة المشرق. وأما وأدبر النهار منها هنا، هذا يعني أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المغرب. وغربت الشمس يعني إقبال الليل وإدبار النهار، ولكن أيضا غربت الشمس. ليش قال وغربت الشمس؟ الذي يظهر والله أعلم حتى لا يلتبس على الإنسان في يوم الغيب، فقد يرى سواد فيرى إقبال الليل من جهة المشرق، ويرى أيضا أن النهار أدبر من هنا، لكنه في الحقيقة الشمس ما غابت، حجبت يعني حجبا كثيفا، فعندئذ لا بد أن يتيقن من غروب الشمس. والآن والحمد لله قد وجد يعني في العالم الإسلامي ما يحدد هذه الأشياء بدقة، بل أحيانا توجد بعض الأجهزة التي تبين لك يعني أين تغيب الشمس الآن من الأرض كلها، وأين هي الآن ليل. وهذا مما علمه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا من تعليم الله سبحانه وتعالى الإنسان يستفاد من هذا. لا بد إذن من أن تغيب الشمس. قال فقد أفطر الصائم أو أفطر الصائم، هذا حديث متفق على صحته. طيب التالي، وأما الحديث الذي ذكر هنا يعني الذي جمع فيه بين الإفطار والسحور فهو من حيث معناه صحيح، لأن هناك أدلة تدل على تعجيل السحور وأدلة على تأخير السحور وتعجيل الإفطار مستقلة، لكن جمعها في نص واحد هذا فيه نظر. ولهذا قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث رواه الإمام أحمد قال إن هذا الحديث منكر بهذا التمام، هذا الحديث منكر بهذا التمام، وإنما الصحيح منه لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. وفي الذي في مسلم وفي البخاري هذا لفظه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، هذا لفظ الإمام مسلم. وفي البخاري أيضا نفس اللفظ وفيه أيضا أمتي، فهذا والمقصود أمة الإجابة، أمة الإجابة، فهذا فيه دليل لا يزال أمتي أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار أو ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر دليل على إيش؟ على التمسك بالسنة، على التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يؤخر الفطر يعني فيه ابتداع، من أخر الفطر فيه بدعة وخلاف السنة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار، يعني ما كان أمرهم في رمضان أو في غيره في الصيام التعجيل، تعجيل الإفطار. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في التأخير، في تأخير السحور ما سبق معنا من النصوص، وهو يعني كم قال كم كان قدر ما قدر بينهما، كان قدر 50 آية. وكذلك قال ما بينهما إلا قدر أن يذهب ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا دليل على أنه كلما كان السحور يعني أقرب إلى الفجر كلما كان أفضل، وذلك لعدة أمور. أولا لأن فيه استعداد لصلاة الفجر وهي أهم من السحور، صلاة الفجر. والإنسان إذا تعشى، إذا أخر السحور إلى مثلا الساعة الثانية أو الثالثة ثم اضطر إلى النوم أو مصابرة النفس، إما أن يصابر نفسه على البقاء ساهرا فيأتي المسجد وهو في حالة فيها تعب وإرهاق، وإما أن ينام فقد ينام عن صلاة الفجر. وهذا للأسف ما يفعله كثير من الناس، يعني الناس الآن للأسف حياتهم مرتبطة بالتلفزيون، يجلسون حتى يقفل وهم أمام المعاصي، ثم بعدها يتسحرون وما يبقى عندهم وقت. هذا الوقت لا يمكنهم فيه أن يأخذوا وقتا كافيا للراحة، ولا يمكنهم مصابرة الناس حتى يأتي صلاة الفجر، فينام بعضهم ثم لا يصلي الفجر إلا إذا أشرقت الشمس أو إلا إذا قام للدوام، هذا إن صلى. وهذا ما يصل، يعني تأخير السحور يعني هذا مظنة للقيام لصلاة الفجر، هذه مصلحة. الأمر الثاني أن الإنسان وخاصة من كان يعني سريع الإفراز في الغدد الصفراوية، هذا يعني يحتاج إلى أن يكون الأكل متأخر لأنه جسمه يستهلك، فإذا استهلك الطعام في أثناء النهار ربما يغمى عليه ثم يضطر إلى الإفطار. وكلما كان يؤدي إلى بقاء الصيام والمحافظة عليه كلما كان أفضل وأولى، وهو تأخير السحور. فإذا في فائدة دينية وفي مصلحة أيضا يعني بدنية. السحور طبعا بركة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى بالحديث، روي عنه بالحديث المتفق عليه، تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وورد في عن أحمد كما سيأتي أنه ولو يعني أن يحسن الإنسان أو أن يعني بلقمة أو يشرب يعني جرعة من الماء هذا حتى في السحور. وقد ورد أنه يعني قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني كأن أكلة السحور هذه تفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الذين يواصلون الليل بالنهار في صيامهم، وإن كانوا يصومون عن أشياء ويفطرون على أشياء نحن تعتبر عندنا من المفطرات. قال هم يأكل لا يأكلون الحيوانات مثلا والأشياء هذه اللحوم، ولكنهم يأكلون النباتات حتى وهم صائمون فيعتبرون ذلك صياما. أما عندنا فالأكل كله والشرب كله منهي عنه وقت الصيام. فهذا يعني قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيامه الكتاب أكلة السحور. فهذا يدل على التشبه بالمسلمين وترك التشبه بالكفار. يعني شوفوا العلماء السابقين قالوا في عمائم على الرؤوس فيها أنواع، من الأنواع العمائم هذه نوع يسمى العمامة الصماء، العمامة الصماء التي ليس لها حنك وليس لها دؤابة. بعض أهل العلم يعني لم يمسح عليه، بل وأفتى أحمد بأنه لا يمسح عليه. ابن تيمية قال يجوز المسح عليها لأنه يعني فيها مشقة في النزع وفيها معنى. ما معنى العمائم؟ ترون أن أحمد لماذا قال هذه العمائم لا يمسح عليها؟ لمشابهتها لعمائم أهل الكتاب. شوف كيف البعد السلف، إن الإنسان يتشبه بالمسلمين في كل شيء ويبتعد عن التشبه بالكفار في كل شيء، وخاصة في المسائل التي وردت النص فيها فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول أو عمل. هذا هو هذه السنة، التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حبا والابتعاد عن كل ما فيه مشابهة للكفار. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحرص كل الحرص في أواخر حياته بالذات أن يكون الأعمال مخالفة لما كان عليه المشركون، مخالف لما كان عليه أهل الكتاب، وإن كان يحب موافقتهم في الأول حتى يبين لهم أن ما يكون عنده شرع كالذي كان عنده أيضا، كاستقباله لبيت المقدس في أول الأمر. لكنه بعد ذلك لما رأى أنه ما فيهم فائدة وما فيهم خير هؤلاء اليهود نفسه يعني شارك تحب أن يغير هذه القبلة إلى قبلة أخرى كان يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه الله عز وجل إلى مكة. فكذلك هنا أيها الأخوة يعني التشبه بالمسلمين بأصحاب الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأكلة السحور. فإذا تسحروا فإن في السحور بركة، ففيه قوة للبدن وتقوية، وفيه أيضا حضور للصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى، لأن هذا وقت الاستغفار وقت الدنو الرب سبحانه وتعالى يعني وبقاءه في دنوه حتى يطلع الفجر.
والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها.
هذا أيضا من السنن الثالث يعني الزيادة في أعمال الخير. أول تعجيل الفطر، والثاني تأخير السحور، والثالث الزيادة في أعمال الخير. والزيادة في أعمال الخير له أصل في هذا، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني من أجود الناس في رمضان، وأجود ما يكون إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، كان يكون كالريح المرسلة في الخير، وهو أجود ما يكون في رمضان. لكن أيضا زيادة على ذلك أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، فإنه يكون كالريح المرسلة في الخير صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا إلى جانب يعني ما كان عليه السلف من يعني مذاكرة القرآن ومن كثرة الذكر ومن البقاء في المساجد للمحافظة على يعني الصوم، لأن المسجد كله خير ويذكر بالله سبحانه وتعالى وجو روحاني خاص، وأيضا فيه بعد عن المظاهر الفاسدة وبعد أيضا عن صخب الحياة. وإلا في الإنسان لا يجوز له أن يجلس في المسجد ويترك عمله، إنسان مطلوب من عمل، هذا الجلوس في المسجد فضيلة والعمل فرض، فعندئذ لا يترك الواجب والفرض من أجل الفضيلة، لا يذهب إلى عمله ويتقن عمله وكذلك يتقي الله عز وجل فيه. وصومه يجب أن يذكره بهذا. هذه مسألة من المسائل المهمة. وكثرة الذكر، قال أهل العلم بأن العمل يعني العمل تزيد يعني بركته وتعظم ببركة المكان والزمان. بركة المكان مكة المدينة، وبركة الزمان شهر رمضان العشر، يوم عاشوراء الاثنين والخميس، غير ذلك من الأزمنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مزية ولها فضل. فالأجر يعني يعظم في العمل، والبركة تعظم بعظمة الزمن وبعظمة المكان. ولهذا تجد أن فيه تفاوت، من يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ألف في مكة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، ومن يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومن يصلي في المسجد الأقصى 500 صلاة، وهكذا. فإذا التفاوت في الأجر وعظم الأجر يكون بفضل الزمان والمكان. ولهذا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي له بشارب شرب الخمر في رمضان فجلده الحد، ثم بعد ذلك زاده 25 صوما، قال هذا لأنك فعلته في رمضان. وليس المقصود هنا الزيادة في الحد، لا، وإنما التعزير، عزره بشيء لحرمة الزمن، عزره بحرمة الزمن. وهذا دليل على يعني أن يشرف الشيء بشرف المكان والزمان. فيعني هذا الذكر هو في كل وقت يرطب اللسان والقلب والبدن، ولكنه يزيد عظمة في رمضان. قراءة القرآن، لا بد المسلم أن يكون على صلة بكتاب الله في اليوم والليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، ويجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. هذا المعنى يجب على المسلم أن يكون في كل وقت، لكن التلاوة والقيام به في رمضان أكثر أجرا وأعظم أجرا. ولهذا قام الصحابة أيضا في رمضان وجمعوا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على أبي في القيام، فهذا فيه دلالة على عظيم الأجر في هذا الشهر. وكذلك الصدقة، فالصدقة لا شك أنها في كل وقت بأجرها، وكلما كانت على القريب إذا كان محتاجا كانت صدقة وصلة، وكلما كانت على المحتاج، ولكن في رمضان تزيد وتعظم أجرا. وهكذا فينبغي للمسلم أن يتحرى دائما بأفعاله الأوقات والأزمنة والأمكنة التي يكون فيها تعظيم الأجر، لأنه نحن لا نستطيع كما ورد لن تسعوا الناس بأموالكم ولا تسعوهم بأخلاقكم، فقد يكون عندنا أموال محدودة، فنتخير الوقت ونتخير المكان الذي تعطى فيه هذه الصدقة.
وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلق، الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان.
هذه أيضا يعني من السنن والفضائل، ومما يعني تكون في الصوم، يعني هذه تكون في الصوم لأنها تمنع الإنسان يعني من أشياء، ومنها هذا يعني الذي هو أن يرد على القبيح بمثله، أن يرد على القبيح بمثله، لأن يعني مقابلة الإساءة بالإحسان أفضل. وهذا أيضا أروع في الرد على صاحب الإساءة. بعض الناس ربما يعني يسيء حتى ترد عليه الإساءة فيتنفس، لكن إذا رددت عليه بالإحسان وبقولك جزاك الله خير ونحو ذلك، هذه أكبر رد عليه على بعض النفوس. هذه المسألة هذا فيها نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. قال أهل العلم في الرفث إنه في هذه المسألة هو الشتم والسباب، وورد معنى الرفث بمعنى الجماع في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ابن حجر هو التعميم، لا يرفث في أي شيء، يعني لا يرفث الثالث. وأما الحديث الذي ذكر هنا يعني الذي جمع فيه بين الإفطار والسحور فهو من حيث معناه صحيح، لأن هناك أدلة تدل على تعجيل السحور وأدلة على تأخير السحور وتعجيل الإفطار مستقلة، لكن جمعها في نص واحد هذا فيه نظر. ولهذا قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث رواه الإمام أحمد قال إن هذا الحديث منكر بهذا التمام، هذا الحديث منكر بهذا التمام، وإنما الصحيح منه لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. وفي الذي في مسلم وفي البخاري هذا لفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر هذا لفظ الإمام مسلم، وفي البخاري أيضا نفس اللفظ وفيه أيضا أمتي، فهذا والمقصود أمة الإجابة، أمة الإجابة، فهذا فيه دليل لا يزال أمتي أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار أو ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر دليل على إيش؟ على التمسك بالسنة، على التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يؤخر الفطر يعني فيه ابتداع، من أخر الفطر فيه بدعة وخلاف السنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار، يعني ما كان أمرهم في رمضان أو في غيره بالصيام التعجيل، تعجيل الإفطار. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعني إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد في التأخير، في تأخير السحور ما سبق معنا من النصوص، وهو يعني كم قال كم كان قدر ما قدر بينهما، قال قدر 50 آية، وكذلك قال ما بينهما إلا قدر أن يذهب ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا دليل على أنه كلما كان السحور يعني أقرب إلى الفجر كلما كان أفضل، وذلك لعدة أمور. أولا لأن فيه استعداد لصلاة الفجر وهي أهم من السحور، صلاة الفجر، والإنسان إذا تعشى إذا أخر السحور إلى مثلا الساعة الثانية أو الثالثة ثم اضطر إلى النوم أو مصابرة النفس، إما أن يصابر نفسه على البقاء ساهرا فيأتي المسجد وهو في حالة فيها تعب وإرهاق، وإما أن ينام فقد ينام عن صلاة الفجر، وهذا للأسف ما يفعله كثير من الناس، يعني الناس الآن للأسف حياتهم مرتبطة بالتلفزيون، يجلسون حتى يقفل وهم أمام المعاصي ثم بعدها يتسحرون وما يبقى عندهم وقت، هذا الوقت لا يمكنهم فيه أن يأخذوا وقتا كافيا للراحة، ولا يمكنهم مصابرة النفس حتى يأتي صلاة الفجر، فينام بعضهم ثم لا يصلي الفجر إلا إذا أشرقت الشمس أو إلا إذا قام للدوام، هذا إن صلى، وهذا ما يصل، يعني تأخير السحور يعني هذا مظنة للقيام بصلاة الفجر، هذه مصلحة. الأمر الثاني أن الإنسان وخاصة من كان يعني سريع الإفراز في الغدد الصفراوية هذا يعني يحتاج إلى أن يكون الأكل متأخر لأنه جسمه يستهلك، فإذا استهلك الطعام في أثناء النهار ربما يغمى عليه ثم يضطر إلى الإفطار، وكلما كان يؤدي إلى بقاء الصيام والمحافظة عليه كلما كان أفضل وأولى، وهو تأخير السحور، فإذا في فائدة دينية وفي مصلحة أيضا يعني بدنية. السحور طبعا بركة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى بالحديث، روي عنه بالحديث المتفق عليه سحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وورد في عن أحمد كما سيأتي أنه ولو يعني أن يحسن إنسان أو أن يعني بلقمة أو يشرب يعني جرعة من الماء هذا حتى بالسحور. وقد ورد أنه يعني قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني كأن أكلة السحور هذه تفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب الذين يواصلون الليلة بالنهار في صيامهم، وإن كانوا يصومون عن أشياء ويفطرون على أشياء نحن تعتبر عندنا من المفطرات، فهم يأكلون لا يأكلون الحيوانات مثلا والأشياء هذه اللحوم، ولكنهم يأكلون النباتات حتى وهم صائمون فيعتبرون ذلك صياما، أما عندنا فالأكل كله والشرب كله منهي عنه وقت الصيام. فهذا يعني قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيامه الكتاب أكلة السحور. فهذا يدل على التشبه بالمسلمين وترك التشبه بالكفار. يعني شوفوا العلماء السابقين قالوا في عمائم على الرؤوس فيها أنواع، من الأنواع العمائم هذه نوع يسمى العمامة الصماء، العمامة الصماء التي ليس لها حنك وليس لها ثؤابة. بعض أهل العلم يعني لم يمسح عليه، بل وأفتى أحمد بأنه لا يمسح عليه. ابن تيمية قال يجوز المسح عليها لأنه يعني فيها مشقة في النزع وفيها معنى. ما معنى العمائم؟ ترون أن أحمد لماذا قال هذه عمائم لا يمسح عليها؟ لمشابهتها لعمائم أهل الكتاب. شوف كيف البعد عن السلف، إن الإنسان يتشبه بالمسلمين في كل شيء ويبتعد عن التشبه بالكفار في كل شيء، وخاصة في المسائل التي ورد في النص فيها فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول أو عمل. هذا هو، هذه السنة، التمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حبا والابتعاد عن كل ما فيه مشابهة للكفار. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحرص كل الحرص في أواخر حياته بالذات أن يكون الأعمال مخالفة لما كان عليه المشركون، مخالف لما كان عليه أهل الكتاب، وإن كان يحب موافقتهم في الأول حتى يبين لهم أن ما يكون عنده شرع كالذي كان عنده أيضا، كاستقباله لبيت المقدس في أول الأمر. لكنه بعد ذلك لما رأى أن ما فيهم فائدة وما فيهم خير هؤلاء اليهود، نفسه يعني ساعد تحب أن يغير هذه القبلة إلى قبلة أخرى كان يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه الله عز وجل إلى مكة. فكذلك هنا أيها الإخوة، يعني التشبه بالمسلمين، بأصحاب الرسول، بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بأكلة السحور. فإذا تسحروا فإن في السحور بركة، ففيه قوة للبدن وتقوية، وفيه أيضا حضور للصلاة وذكر لله سبحانه وتعالى، لأن هذا وقت الاستغفار ووقت الدنو للرب سبحانه وتعالى، يعني وبقائه في دنوه حتى يطلع الفجر.
والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها.
هذا أيضا من السنن. الثالث يعني الزيادة في أعمال الخير، أول تعجيل الفطر، والثاني تأخير السحور، والثالث الزيادة في أعمال الخير. والزيادة في أعمال الخير له أصل في هذا، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني من أجود الناس في رمضان، وأجود ما يكون إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن، كان يكون كالريح المرسلة في الخير، وهو أجود ما يكون في رمضان. لكن أيضا زيادة على ذلك، أجود ما يكون إذا لقيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، فإنه يكون كالريح المرسلة في الخير صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا إلى جانب يعني ما كان عليه السلف من يعني مذاكرة القرآن ومن كثرة الذكر ومن البقاء في المساجد للمحافظة على يعني الصوم، لأن المسجد كله خير ويذكر بالله سبحانه وتعالى، وجو روحاني خاص، وأيضا فيه بعد عن المظاهر الفاسدة، وبعد أيضا عن صخب الحياة. وإلا في الإنسان لا يجوز له أن يجلس في المسجد ويترك عمله، إنسان مطلوب من عمل، هذا الجلوس في المسجد فضيلة والعمل فرض، فعندئذ لا يترك الواجب والفرض من أجل الفضيلة، لا، يذهب إلى عمله ويتقن عمله وكذلك يتقي الله عز وجل فيه. وصومه يجب أن يذكره بهذا. هذه مسألة من المسائل المهمة. وكثرة الذكر، قال أهل العلم بأن العمل يعني العمل تزيد يعني بركته وتعظم ببركة المكان والزمان. بركة المكان مكة المدينة، وبركة الزمان شهر رمضان العشر، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس، غير ذلك من الأزمنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مزية ولها فضل. فالأجر يعني يعظم في العمل، والبركة تعظم بعظمة الزمن وبعظمة المكان. ولهذا تجد أن في تفاوت، من يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة ألف في مكة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، ومن يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومن يصلي في المسجد الأقصى 500 صلاة، وهكذا. فإذا التفاوت في الأجر وعظم الأجر يكون بفضل الزمان والمكان. ولهذا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي له بشارب شرب الخمر في رمضان فجلده الحد، ثم بعد ذلك زاده 25 صوفا، قال هذا لأنك فعلته في رمضان. وليس المقصود هنا زيادة في الحد، لا، وإنما التعزير، عزره بشيء لحرمة الزمن، عزله بحرمة الزمن. وهذا دليل على يعني أن يشرف الشيء بشرف المكان والزمان. فيعني هذا الذكر هو في كل وقت يرطب اللسان والقلب والبدن، ولكنه يزيد عظمة في رمضان. قراءة القرآن لا بد المسلم أن يكون على صلة بكتاب الله في اليوم والليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، ويجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. هذا المعنى يجب على المسلم أن يكون في كل وقت، لكن التلاوة والقيام به في رمضان أكثر أجرا وأعظم أجرا. ولهذا قام الصحابة أيضا في رمضان وجمعوا جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على أبي في القيام، فهذا فيه دلالة على عظيم الأجر في هذا الشهر. وكذلك الصدقة، فالصدقة لا شك أنها في كل وقت بأجرها، وكلما كانت على القريب إذا كان محتاجا كانت صدقة وصلة، وكلما كانت على المحتاج، ولكن في رمضان تزيد وتعظم أجرا. وهكذا فينبغي للمسلم أن يتحرى دائما بأفعاله الأوقات والأزمنة والأمكنة التي يكون فيها تعظيم الأجر، لأنه نحن لا نستطيع كما ورد لن تسعوا الناس بأموالكم ولا تسعوهم بأخلاقكم، فقد يكون عندنا أموال محدودة، فنتخير الوقت ونتخير المكان الذي تعطى فيه هذه الصدقة.
وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال المجد إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القول المطلق باللسان.
هذه أيضا يعني من السنن والفضائل، ومما يعني تكون في الصوم، يعني هذه تكون في الصوم لأنها تمنع الإنسان يعني من أشياء، ومنها هذا يعني الذي هو أن يرد على القبيح بمثله، أن يرد على القبيح بمثله، لأن يعني مقابلة الإساءة بالإحسان أفضل. وهذا أيضا أروع في الرد على صاحب الإساءة. بعض الناس ربما يعني يسيء حتى ترد عليه الإساءة فيتنفس، لكن إذا ردت عليه بالإحسان وبقولك جزاك الله خير ونحو ذلك، هذه أكبر رد عليه على بعض النفوس. هذه المسألة هذا فيها نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. قال أهل العلم في الرفث إنه في هذه المسألة هو الشتم والسباب، وورد معنى الرفث بمعنى الجماع في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ابن حجر هو التعميم، لا يرفث في أي شيء، يعني لا يرفث